صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي قناة المحضرات الفضائية في كل مكان، نرحب بكم في مستهل حلقة جديدة ضمن الكراسي العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع قناة المحضرة في كرسي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في علم الأصول. نرحب بفضيلة الأستاذ الفقيه أحمد الله الداود، أهلا وسهلا بكم فضيلة الفقيه. نبدأ معكم هذه الحلقة من حيث انتهينا عند قول الناظم رحمه الله تعالى سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في كتابه مراق السعود في ثنايا كلامه على القوادح: والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف والقدح به لا يعترض. نصحح من النص أبياتا ثم نتحول إلى فضيلة الفقيه لشرح الدرس المقرر في هذه الحلقة المباركة. قال المؤلف رحمه الله: والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف والقدح به لا يعترض، فمنهما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقض، ومنهما يبطل بالتزامه والطباق رأي ذي الخصام، ومنهما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين للأصل ينسلب، حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من ذين ذو خلاف فيلحق الفرع، حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من ذين ذو خلاف فيلحق الفرع بالأصل فيرد كون التساوي واجبا من منتقد، قبوله فيه خلافا يحكي بعض شروح الجمع لابن السبكي، والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا، من مانع أن الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما، يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت، أما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضل. إن نتوقف عند هذا الحد، نرجع إلى بداية الدرس. قال: والقلب إثبات الذي الحكم ناقض بالوصف والقدح به لا يعترض.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله.
هذا هو الرابع من القوادح، فقد أشار إليه الناظم بقوله: والقلب إثبات الذي الحكم، القلب إثبات الذي
الحكم نقض بالوصف،
القلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف والقدح به لا يعترض، يعني أن القادح الرابع من القوادح هو القلب. ولم يذكر المؤلف إلا قلب القياس خاصة تبعا للقرافي، عرفه في جمع الجوامع بأن بمعناه العام الشامل للقياس وغيره، حيث قال: وهو دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح. والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف، ومعنى البيت أن قلب القياس هو إثبات المعترض نقيض الحكم بعين العلة التي علل بها المستدل. هذا هو معنى قوله: والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف، معناه إثبات المعترض نقيض الحكم بعين العلة التي علل بها المستدل. والقدح به لا يعترض، يعني أن القدح مبطل للقياس بإبطاله العلة من جهة المعارضة، لأن المعترض إذا قلب فأثبت بالعلة بعينها نفس الحكم في عين صورة النزاع بطلت العلة والإلزام اجتماع النقيضين وهو محال.
نعم، القدح به لا يعترض، فمنهما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقد.
فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقد، ومنه ما يبطل بالتزام أو اطباق رأي الخصام. يعني أن القلب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول هو ما صحح فيه المعترض القالب للقياس مذهبه، وذلك التصحيح يستلزم إبطال مذهب الخصم، سواء كان مصرحا به أي بدليله، سواء كان المستدل في هذا الحال مصرحا بدليله أم لا. فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقد، هذا هو القسم الأول. وهو أي هذا القسم الأول كما قلنا هو ما صحح فيه المعترض القالب للقياس مذهبه، وذلك التصحيح يتضمن إبطال مذهب الخصم، سواء كما قلنا كان مصرحا به أي بدليله، أي دليل المستدل في ذلك أم لا. ومثال هذا أي هذا القسم الأول قول الشافعي في بطلان بيع الفضولي: هو عقد في حق الغير بلا ولاية عليه، فلا يصح قياسا على شراء الفضولي، فلا يصح لمن سماه. فيقول المعترض كالمالكي: هو عقد فيصح كشراء الفضولي، فإنه يصح لمن سماه إن رضي ذلك المسمى له، وإلا لزم الفضولي. هذا مثال القسم الأول ما كان مصرحا به أي بدليله. مثال القسم الثاني وهو ما لم يصرح فيه بالدليل قول المالكي والحنفي المشترطين للصوم في الاعتكاف: هو أي الاعتكاف لبث، فلا يكون بنفسه قربة قياسا على وقوف عرفة، فإنه لا يكون قربة إلا بضميمة عبادة أخرى إليه وهي الإحرام. فكذلك أيضا الاعتكاف لا يكون قربة إلا بضميمة عبادة أخرى إليه وهي الصوم، ولكن الصوم الذي هو مذهبهما هنا غير مصرح به في دليلهما. فمنه ما صحح رأي المعترض مع أن رأي الخصم فيه منتقد. وفي هذا الحال هنا يقول الشافعي قالبا للدليل: هو أي الاعتكاف لبث، فلا يشترط فيه الصوم قياسا على وقوف عرفة. إذن هذا هو القسم الأول، وهو ما يصحح فيه المعترض القالب للقياس مذهبه، وذلك التصحيح يتضمن إبطال مذهب الخصم. ومنه ما يبطل بالتزام أو اطباق رأي الخصام. القسم الثاني هو ما يتعرض فيه المعترض لإبطال مذهب الخصم فقط، من غير أن يتعرض لتصحيح مذهبه، سواء كان إبطاله لمذهب الخصم مدلولا عليه بدلالة المطابقة أو بدلالة الالتزام. مثال ما كان مدلولا عليه بدلالة المطابقة قول الحنفي في مسح الرأس في الوضوء: هو عضو وضوء فلا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم المسح قياسا على غسل الوجه، فإنه لا يكفي فيه أقل ما يطلق عليه اسم الغسل. فيقول الشافعي: هو عضو وضوء فلا يتقدر بالربع قياسا على الوجه. فالشافعي يقول للحنفي: كونه عضو وضوء الذي هو علة قياسك يقتضي نقيض مذهبك من جواز الاقتصار على الربع. ولكن الشافعي في إتيانه بهذا الدليل هنا لم يأتي بما يثبت مذهبه هو. هذا مثال ما كان مدلولا عليه بدلالة المطابقة. مثال ما كان مدلولا عليه بدلالة الالتزام قول الحنفي في بيع الغائب مثلا: هو مبيع غير في بيع الغائب مثلا هو عقد على عوض، فيجوز مع الجهل بالعوض قياسا على النكاح، فإنه يجوز مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها. فيقول المالكي والشافعي مثلا: لا يثبت فيه خيار الرؤية قياسا على النكاح، فقد أبطلا مذهبه بالالتزام، لأن ثبوت خيار الرؤية عنده لازم شرعا لصحة بيع الغائب.
ومنه ما
يبطل بالتزام أو اطباق، معناه القسم الثاني من قسمي القلب هو ما يبطل أي ما يبطل فيه المعترض القالب للقياس ما يبطل فيه مذهب الخصم إما بدلالة المطابقة أو بدلالة الالتزام، وقد مثلنا لكل منهم.
صحيح مذهبه. ومنه ما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين إلى أصل سليم.
يعني أن من القلب لإبطال مذهب الخصم بالالتزام النوع المعروف بقلب المساواة، وسمي قلب المساواة لقول المعترض أنه تجب المساواة بين الحكمين في الفرع كما أنهما متساويان في الأصل. وعرفه بقوله: ومنهما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين للأصل ينسلب حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من ذين ذو خلاف فيلحق الفرع بالأصل فيرد كون التساوي واجبا من منتقد. يعني أن قلب المساواة هو أن يثبت للأصل المقيس عليه فرعان، أحدهما منتف عن الأصل بلا خلاف والثاني مختلف فيه، فيلحق المستدل ذلك الفرع المختلف فيه بالأصل المقيس عليه، فيرد من جهة المنتقد أي المعترض اعتراض، وهو أن التساوي يجب أن يكون بين الحكمين في الفرع كما أنهما متساويان في الأصل. ومثال ذلك قول الحنفي مثلا: طهارة الوضوء وغسل الجنابة طهارة بمائع فلا تشترط فيها النية قياسا على طهارة الخبث. فيقول المعترض يقول الحنفي: طهارة الوضوء وغسل الجنابة طهارة بمائع فلا تشترط فيها النية قياسا على طهارة الخبث بخلاف غير المائع كطهارة التيمم فتجب النية. فيقول المعترض: إن الأصل المقيس عليه وهو طهارة الخبث يستوي مائعه وجامده، ولذلك فإنه تلزم المساواة أيضا بين مائع الفرع وجامده. هذا هو معنى قوله: ومنهما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين للأصل ينسلب حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من ذين ذو خلاف فيلحق الفرع بالأصل فيرد كون التساوي واجبا من منتقد. هذا هو ما بينا آنفا.
قبوله فيه خلافا يحكي بعض شروح الجمع لابن السك،
يعني أن بعض شروح جمع الجوامع حكى الخلاف في قبول قلب المساواة ورده، وصرح في جمع الجوامع بأن من رده الباقلاني، واحتج من رده بأن وجه استدلال المعترض القالب للقياس فيه غير وجه استدلال المستدل، وبينه ابن قاسم في الآيات البينات بأن وجه استدلال المستدل في المثال المذكور كونه الكون الجامع الطهارة بالماء المعبر عنه بالمائع، وكون استدلال المعترض هو مطلق الطهارة.
نعم. والقول بالموجب قدحه جلاوه وتسليم الدليل مسجلا،
والقول بالموجب قدحه جلاوه وتسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شرة لخوفه أن تحضلا. يعني أنه من القوادح أيضا القول بالموجب، وعرفه في الاصطلاح الأصولي بأنه تسليم الدليل من مانع أن الدليل مستلزم لمحل النزاع، وإيضاحه أنه يقول له: صدقت فيما استدللت به إلا أنه لا ينفعك. وقوله مسجلا معناه مطلقا، سواء كان الدليل المقدوح فيه بالقول بالموجب قياسا أو غيره فهو يكون في العلل وفي غيرها من الأدلة. ومثاله قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فإن الله تعالى سلم لهم أن الأعز قادر على إخراج الأذل، ولكن صرح لهم بأن ذلك لا ينفعهم لأنهم هم الأذل.
قالوا بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما
يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضلا. يعني أن القول بالموجب ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول النفي يجيء في النفي، والمراد بالنفي أن يستنتج المستدل من الدليل نفي أمر يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم، والخصم يمنع كونه مبنى مذهبه، فيقول له: صدقت فيما استدللت به إلا أنه ليس مبنى مذهبي فلا ينتفي مذهبي بنفيه. ومثال هذا قول المالكي وغيره ممن يرى القصاص في القتل بالمثقل، حيث يقول المالكي هنا: ومن وافقه التفاوت في القتل لا يمنع القصاص قياسا على التفاوت في الوسيلة أو في وسيلة القتل لا يمنع القصاص قياسا على المتوسل إليه، فإنه لا يمتنع فيه القصاص بالتفاوت. فيقول الحنفي: إنا نقول بموجب دليلك ونسلم بما قلت، وهو أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص، ولكن كونه لا يمنع القصاص ليس هو مذهبي ولا مستندي في هذه القضية، وإنما مستندي في هذه القضية هو أن القتل بالمثقل شبه عمد لا قتل عمد، وذلك لأن العمد من أفعال القلوب فلا يتحقق كونه عمدا إلا بآلته الدالة عليه. يجيء في النفي، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الثبوت، والمراد به أن يستنتج المستدل من الدليل أمرا يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه، فيقول له الخصم هذا الذي استدللت به ليس محل النزاع ولا ملازما له. ومثال ذلك قول المالكي والشافعي القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص فيجب فيه القصاص. فيقول المعترض إننا نسلم بذلك ونتفق في أنه لا ينافي القصاص، ولكن كونه لا ينافي القصاص ليس هو محل النزاع، وإنما محل النزاع هو وجوب القصاص بالفعل، وعدم منافاته للقصاص أعم من وجوب القصاص، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص ولا مستلزما له. يجيء في النفي وفي الثبوت
ولشمول
اللفظ. الثالث أن يريد القول بالموجب لشمول لفظ المستدل صورة متفقا عليها بين المستدل والمعترض، فيحمل المعترض كلام المستدل على تلك الصورة المتفق عليها. ومثال هذا قول الحنفي في وجوب زكاة الخيل هي حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة، فيقول المالكي هو كذلك إذا كانت الخيل للتجارة خاصة. قال الفهري هذا هو أضعف أنواع القول بالموجب لأنه يندفع بأدنى موجب، كما لو قال المستدل عنيت الخيل من حيث هي خيل لا من حيث كونها للتجارة، هذا هو معنى قوله ولشمول اللفظ.
والسكوت
عما من المقدمات. الرابع إتيان القول بالموجب لأجل سكوت المتكلم عن مقدمة لأجل سكوت المستدل، إتيان القول بالموجب لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة منع الخصم لها لو صرح بها. ومثال ذلك قول مشترط النية في الوضوء وغسل الجنابة كل قربة تشترط فيها النية ويحذف صور القياس وهي الوضوء والغسل قربة، فيقول الحنفي بموجب الكبرى لأجل حذف الصغرى، وإيضاحه أنه يقول له صدقت فيما قلت في أن كل قربة تشترط فيها النية، ولكن لا يلزم من هذا أنها تشترط في الوضوء لأن المقدمة الواحدة لم تنتج، وهذا في حال ما إذا لم يصرح المستدل بالجزء الآخر كما قلنا. أما لو صرح به فقال الوضوء والغسل قربة وكل قربة تشترط فيها النية، فإن الحنفية يمنع في ذلك وينتقل إلى المعارضة، لأنه يقول له الوضوء والغسل تنظيف للدخول في القربة لا قربة. يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت، هذه هي أحوال الأربعة. أما من المقدمات قد خلا من شهرة، أي لأن المشهور كالمذكور والمذكور خلا من شهرة لأن المشهور كالمذكور والمذكور لا يدخله القول بالموجب، خلا من شهرة لخوفه أن تحضر.
والفرق بين الفرع والأصل قداح إبداء مختص بالأصل قد صلح ومانع في الفرع.
والأصل
الجمع جمع يرى إلا فلا فرق ناس كبرى.
والفرق يعني أنه من القوادح أيضا الفرق بين الفرع
والأصل،
وعرفه المؤلف بأنه إما أحد أمرين أو هما معا. إيش الأول؟ إبداء مختص بالأصل قد صلح، معناه الأول منهما هو إبداء المعترض وصفا صالحا للتعليل مختصا بالأصل دون الفرع. ومثال هذا قول الشافعي مثلا في التفاح إنه ربوي قياسا على البر بجامع الطعم، فيقول المعترض كالمالكي مثلا إن في البر وهو الأصل وصف إن في الأصل وصفا صالحا للتعليل هو الاقتيات والادخار، وهذا الوصف مختص بالأصل دون الفرع. إيش إبداء مختص بالأصل قد صلح ومانع في الفرع. الثاني هو وجود مانع يقتضي نقيض الحكم موجود في الفرع دون الأصل، ومثاله قول من يشترط في الهبة عدم الغرر أنها تبطل بالغرر قياسا على البيع، فيقول المعترض إن في الفرع وهو الهبة مانع وهو عدم المعاوضة من أصلها، فلو لم تحصل الهبة ذات الغرر لما نقص على الموهوب شيء، وهذا المانع موجود في خصوص الفرع دون الأصل وهو البيع لأن البيع يبطل بالغرر. ومثاله أيضا ما لو قال الحنفي المعاهد قتل المعاهد يجب فيه القصاص قياسا على المسلم بجامع عصمة الدم. فيقول المعترض كالمالكي إن في الفرع هنا وهو المعاهد ما يختص به دون الأصل. وكما لو قال الحنفي قتل المعاهد يجب فيه القصاص قياسا على المسلم بجامع عصمة الدم. فيقول المعترض كالمالكي مثلا إن في الفرع هنا وهو المعاهد مانع يمنع من ذلك وهو الكفر، وهذا المانع هنا مختص بالفرع دون الأصل.
والجمع يرى
إلا فلا فرق أناس كبرى، معناه أن القدح بالفرق بين الفرع والأصل قيل إنه يحصل بأحد أمرين وقيل لا يحصل إلا بهما معا، وهذا هو الذي أشار له بقوله والجمع يرى إلا فلا فرق أناس كبرى، أي أنه إذا لم يحصل الأمران معا فإنه لا يقع القدح.
إبداء مختص ومانع إلا فلا فرق أناس كبرى. تعدد الأصل لفرع معتمد إذ يوجب القوة تكثير السند،
يعني أن تعدد الأصل لفرع واحد أي تعدد أمور يصلح كل واحد منها بانفراده للقياس عليه هذا معتمد عند ابن الحاجب وتبعه المؤلف. ووجهه عند القائل به هو أن كثرة الأدلة توجب قوة الظن بالمدلول، ومثال هذا قول الحنفي مثلا بضع المرأة كسلعة من سلعها تبيعها لمن شاءت بجامع أخذ المال عوضا عن الكل، مع أنه قاس هذا الفرع بعينه وهو تزويج المرأة نفسها من دون ولي على أصل آخر وهو قوله المالكة أمر نفسها تزوج نفسها دون ولي قياسا على الرجل بجامع أن كل منهما له حاجة في التلذذ والنسل. فهذا الفرع هنا وهو تزويج المرأة نفسها دون ولي ألحق بأصلين أحدهما المال والثاني الرجل. تعدد الأصل لفرع معتمد إذ يوجب القوة تكثير السند،
فالفرق بينه وأصل قد كفى وقال لا يكفيه بعض العرفاء،
يعني أنه على القول المعتمد بجواز تعدد الأصل لفرع واحد إذا اعترض على المستدل بالقادح المعروف الذي ذكرنا وهو الفرق بين الفرع والأصل، فإنه في هذه الحالة قيل يكفيه إبداء الفرق بين الفرع وأصل واحد، وقيل لا يكفيه ذلك بل لا بد من إبداء الفرق بين الفرع وبين كل أصل من تلك الأصول. والقول بأنه لا بد من الفرق واضح، وأما القول بالاكتفاء بالفرق بين الفرع وبين أصل واحد من تلك الأصول فبناء على الإلحاق بالمجموع واضح أيضا، وأما بناء على أن الإلحاق بكل واحد بانفراده كما يدل له قوله إذ يوجب القوة تكثير السند فمشكل. فعلى أنه لا بد من الفرق بين الفرع وبين كل أصل من الأصول لو اعترض على الحنفي أحد قياسيه المتقدمين، كما لو اعترض معترض وقال إن في الفرع مانعا لم يكن في الأصل وهو أن عرض المرأة نفسها على الرجال ومعاملتها لهم كمعاملتها لسلعتها من هذا مناف للحياء والصيانة اللذين تقضي المروءة بهما بخلاف مالها فإنه لا يتعلق به شيء من ذلك. إذا اعترض المعترض على أحد القياسين فبناء على أنه لا بد من الفرق بين الفرع وكل أصل فإنه لا يكفيه هذا الاعتراض حتى يرد اعتراضا على الأصل الآخر، كأن يقول مثلا أيضا في الأصل الآخر وهو أن يقول أيضا إن في الفرع مانعا لم يكن في الأصل وهو أن المرأة لو تركت تزوج نفسها من غير ولي لزوجت نفسها من غير كفء وحينها تلحق بأوليائها المعرة، وهذا بخلاف الرجل. فإذن على أنه لا بد من الفرق بين الفرع وبين كل أصل لا بد أن يورد ذلك على كل أصل من أصول المسألة، وعلى أنه يكفي القدح بفرع واحد إذا أتى بالفرق بين الفرع وبين أصل فإنه يكفيه ذلك.
معنى قولي فالفرق بينه وأصل قد كفى وقال لا يكفيه بعض العرفاء، وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفيه للجميع.
وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفيه للجميع، يعني أن بعض أهل الأصول فصل في الخلاف المذكور فقال إن ألحق المستدل الفرع بالمجموع أي بمجموع الأدلة من حيث هي مجموعة فإنه في هذه الحالة يكفي القدح بالفرق بين الفرع وأي أصل من تلك الأصول، لأن كل واحد منها جزء من الدليل الذي هو مجموعها. وإن ألحق الفرع إن ألحق المستدل الفرع بكل أصل بانفراده دون الآخر فإنه في هذه الحالة لا بد في القدح من الفرق بين الفرع وبين كل أصل من تلك الأصول، لأن كل واحد منها دليل مستقل، وإن جهل حاله حمل على الانفراد.
نقل وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفيه للجميع، وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قولان،
يعني أن المستدل الذي اعترض عليه إذا اشتغل بالتبيان أي تبيين بطلان الاعتراض عليه هل يكفيه بطلان الاعتراض في أصل واحد أم لا بد من بطلان الاعتراض في كل الأصول أو لا؟
من القوادح فساد الوضع أن يجد الدليل حائدا عن السنن كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديل،
يعني أن من القوادح أيضا فساد الوضع وهو أن يجيء الدليل حائدا عن السنن أي الطريق الصالحة لاعتبار الدليل في ترتيب الحكم عليه، وذلك بأن يكون متضمنا لنقيض الحكم لضد الحكم أو تقليله. ومثل له المؤلف بأربعة أمثلة: الأول أخذ النفي من الإثبات، ومثاله قول الحنفية الزكاة واجبة على وجه الإرفاق بالمسكين فهي على التراخي كالدية على العاقلة. ففي هذا الدليل أخذ التوسيع وهو التراخي من موجب التضييق وهو دفع حاجة الفقير، وذلك لأنه إن كان المقصود حاجة الفقير فحاجة الفقير تقتضي تعجيل إخراج الزكاة لا تأخيرها، كالأخذ للتوسيع معناها أخذ التوسيع من التضييق، هذا هو مثاله. والتسهيل الثاني أخذ التخفيف من التغليظ، ومثاله أيضا قول الحنفية القتل جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كالردة. ففي هذا الدليل هنا أخذ التخفيف وهو سقوط الكفارة من موجب التغليظ وهو عظم الجناية، كالأخذ للتوسيع والتضييق والنفي
والنفي والإثبات.
الثالث أخذ النفي من الإثبات، ومثاله قول الشافعي في عدم انعقاد بيع المحقرات بالمعاطاة هو بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فلا ينعقد قياسا على غير المحقرات. ففي هذا الدليل أخذ النفي هو عدم انعقاد البيع من موجب من الإثبات وهو الرضا الذي هو مناط انعقاد البيع لا عدم انعقاده. أخذ النفي من الإثبات. الرابع أخذ الإثبات من النفي، ومثاله قول المالكي في انعقاد البيع بالمعاطاة مطلقا هو بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد. ففي هذا الدليل أخذ الإثبات وهو انعقاد البيع من النفي وهو عدم وجود الصيغة، والأصل أن عدم وجود الصيغة مناسب لعدم انعقاد البيع لا لانعقاده.
النفي والإثبات من عديل،
كالأخذ للتوسيع والتسهيل والنفي والإثبات من عديل.
مشاهدي قناة المحضرة الفضائية في كل مكان، إلى هنا ترسو سفينة هذه الحلقة المباركة. أشكر في ختامها فضيلة الأستاذ الفقيه أحمد للداود على ما أشاد بوفاة. أشكركم على كرم المتابعة، لأن يتجدد اللقاء في حلقة أخرى ضمن الكراسي العلمية إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.